الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن أعظم العبادات والقرب إلى الله عز وجل هي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل الصحابة والمؤمنين من بعدهم، كما قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فبين وجوب البصيرة وهي العلم الصحيح، فكل مسلم ومسلمة يدعوان إلى الله ما دام متبعان للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأنها هي سبيل النبي كما سماها الله جل وعلا. ومن أضر الأمور التي أضرت بدعوة السنة والدعوة إلى الله تصور أنها مهنة أو وظيفة خاصة لبعض المسلمين أو حمل فقط على عاتق المنتسبين للعلم. هذا الأمر قد أضر بسعة الدعوة إلى الله، وأنها من الممكن لكل مسلم ومسلمة أن يقومان بهما بحسبهما، حسب علمهم بحسب قدرتهم. كذلك من الأمور اللي أضرت تابعة لهذا الأمر تصور أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا تكون إلا بالطريقة المرتبة المعينة، أو بالوظائف الشرعية، إما على منبر أو في حلقة علم أو بالكتابة ونحو ذلك. فهذا من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولا يجوز حصر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في ذلك، بل كل مسلم ومسلمة صادقان يدعوان إلى الله تبارك وتعالى، لكن بشرطها الذي شرعه الله تبارك وتعالى في قوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وليست الدعوة إلى الله تبارك وتعالى محصورة في زمان أو مكان، لا، بل المسلم الصادق في إيمانه ينضح بالخير، كما قال الله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت، كما قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: يدعو في الطائرة، في القطار، في السفينة، في كل مكان. وينبغي أن يحترز من مدخل من مداخل الشيطان دائما يدخل على الناس، بل حتى يدخل على بعض المنتسبين من العلم من هذه الجهة، وهو أن أنا فيني نقص أو تقصير، فالنقص والتقصير لا يخلو منه أحد. ولذلك قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: لو لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا كامل لما أمر المعروف ونهى عن المنكر أحد. والمسلم والمسلمة كما وصلتهما كلمة الخير فعليهما أن يخدموا كلمة الحق والخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى عبادة يشترط فيها ما يشترط في العبادة من الإخلاص ومن المتابعة كطلب العلم، ثم بعد ذلك يعلم أنها مهمة شريفة يقوم بها الإنسان لله عبادة وتقربا إلى الله، إما تذكيرا وإما تعليما وإما من خلال الحديث مع الناس، وأنا أمشي مع صاحبي مع كذا نأخذ ونعطي في شيء، فتقع من قبل صاحب الإيمان الصادق تقع منه التذكير والفائدة بسلاسة. وأيضا من الأمر المهم جدا أن اللي ينبغي في هذا الزمن يعني الانتباه إليه في مسألة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أن يحذر المسلم كذلك المسلمة في دعوتهم إلى الله أن تدخل عليهم بدع الجماعات الإسلامية السياسية، فمنها التساهل في الترويج المواد من غير التحقق منها، ومنها الإحالة على من لا يعلم أنه يدعو إلى السنة وإلى الحق. كذلك نحن نعلم أن أسباب الصلاح كثيرة جدا بفضل الله تبارك وتعالى، منها الصدقات، منها الدعاء، منها عبادات النوافل. فليحذر المسلم من بدعة من بدع الجماعات مستشرية، وهو أنهم يدخلون كل عمل صالح في مسمى الدعوة إلى الله، فهذا من بدع الجماعات، لأنهم يريدون إدخال حتى يتمكنوا من التركيز على بعض الأعمال كالصدقات والعمل السياسي، فيدخلون في مسمى الدعوة إلى الله ويشتغلون على هذا الأمر ويجعلون المسلمين ينشغلون به زيادة على غيره، حتى يصب جهودهم في صالح دعم هذه الجماعات ماليا وسياسيا. كذلك من بدع الجماعات في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الدخول في أعمال ولاة الأمر المختصة بهم، والتي نهينا عن الدخول فيها، كما في البخاري لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال: وأن لا ننازع الأمر أهله. فالافتئات على ولاة الأمر إما بحجة يعني القيام بأمر الدين أو المناصرة أو غير ذلك، فكل هذه البدع التي أحدثتها الجماعات لا يحتاج إليها في جهاد الباطل بطريقة مشروعة وصحيحة، فهذا أمر ينبغي أن ينتبه له جيدا. فلا ينبغي للمسلم ولا المسلمة أن يحرم أنفسهما فضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونصر دين الله تبارك وتعالى وتبليغ السنة، فإنها من الأعمال الصالحة العظيمة المستحبة اتفاقا، وقد تكون واجبة على البعض وواجبة في بعض الصور وفي بعض الأحوال، كما قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلماذا يحرم المسلم نفسه هذه الثمرة اللازمة الواجبة من صدق الإيمان، ويجعل كل تفكيره وهمه في خدمة نفسه ومصالحه فقط، ولا يرفع رأسا بنصر دعوة السنة ونشرها، خاصة مع ما يسر الله تبارك وتعالى من هذه الوسائل التي من الممكن، فضلا عن الاحتكاك العملي مع الناس، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. شوف العلماء لما فسروا هذا الحديث، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، ماذا فسروا؟ قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يؤذونه فيصبر على أذاهم. فإذا هو يخالطهم من أجل أن يبلغ كلمة الله، فضلا عن الحاجة الطبيعية للإنسان في أن يخالط الناس وأن يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يوفقنا لتعلم الحق والعمل به والدعاء له والصبر، والله وحده الهادي إلى سواء السبيل.